نحن نشكر الله من أجل هذه الفرصة الجديدة للاجتماع حول كلمة الله المقدسة، مصدر كل بركة وتعليم، التي منها نستقي الإجابات الشافية لأسئلة الحياة المعقدة، والتي نجد فيها محبة الله العظمى التي يحبنا الله بها، إذ بين لنا الطريق إلى خير نفوسنا أجمعين. أتضرع إليه تعالى أن يكشف عن أذهاننا فندرك مقاصده السامية لنا، ولاسمه كل الحمد على الدوام. قبل أن أتناول مقطعا آخر من رسالة بطرس الأولى بالدراسة والتأمل، أحب أن أقدم ملخصا لما درسناه في الحلقة الماضية كما عودتكم دائما مستمعي. قلنا بأن الله حين يختبرنا اليوم فكأنه يضعنا في فرن، وهو لا يفعل هذا لتدميرنا أو لإدائنا، بل لأنه يريد أن يستخلص الذهب النقي الخالص منا، وهذا هو الشيء الذي يعمل على تطوير الشخصية المسيحية. هذه هي طريقة الله، وهذه هي مدرسة الله. الشيء الوحيد الذي يساعدنا على النضج هو تجارب إيماننا التي يسمح بها الله في حياتنا. وقلنا إن الروح القدس هو الوحيد القادر على جعل المسيح حقيقيا بالنسبة لي ولك، وهذا هو صديقي المستمع سر الحياة المسيحية. فحينما تحبه يصبح كل شيء في مكانه الصحيح. إن المسيح رائع للغاية، وقد كان سمعان بطرس يحبه كثيرا، كما أن بولس أحبه، وجميع من خدموه بإخلاص أحبوه أيضا، كما أنني آمل في أن تحبه أنت أيضا مستمعي. فإن أحببته فسوف تتخلص من الكثير من المشاكل والمتاعب. ورأينا إشارة إلى أن أنبياء العهد القديم كتبوا بروح المسيح، وهكذا فإن العهد القديم موحى به من الله، فقد كتب هؤلاء بروح المسيح. لقد كتب الأنبياء أشياء لم يكونوا هم أنفسهم يفهمونها، فقد اجتهدوا لمعرفة الزمان والأحوال التي كان يشير إليها روح المسيح الذي كان عاملا فيهم عندما شهد لهم مسبقا بما ينتظر المسيح من ألم وبما يأتي بعدها من أمجاد. كان الأنبياء ينظرون إلى المستقبل فيرون معاناة المسيح ومجد المسيح وكأنهما جبلان متلاصقان، أي أنهما حدثان سيقعان في الوقت نفسه. ولا بد أن البعض كان يعتبر هذا تناقضا صارخا في الأسفار المقدسة، فإما أن يأتي المسيح ويتألم، وإما أن يأتي ليملك. لكننا نعرف الآن أن كلا الأمرين صحيح، وقد قطعنا إلى الآن نحو 2000 عام في الوادي الذي يفصل بين هذين الجبلين. ورأينا أن المسؤولية في توصيل رسالة المسيح تقع على عاتقنا نحن وليس على الملائكة، فنحن نعيش في زمن خدمة الروح القدس، زمن النعمة، حيث يأخذ الروح مما للمسيح ويعلنه لنا. المهم أن نكون مستعدين كل الاستعداد لتوصيل رسالة المسيح بكل أمانة. لنا فرصة الآن أن نتأمل فقرة جديدة من الفصل الأول من بطرس الأولى والذي لم ننتهي منه بعد، لنستمع في البداية إلى الأخت رندا بينما تقرأ لنا من الآية 13 من هذا الفصل.
لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد، فسيروا زمان غربتكم بخوف، عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح، معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم.
لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. منطقوا أحقاء ذهنكم. نحن هنا أمام صورة مجازية رائعة، فالناس في بلادنا كانوا يرتدون ثوبا طويلا فضفاضا، وما زال الكثيرون منهم يفعلون ذلك، لكنهم كانوا يربطون هذا الثوب عند الخاصرتين بواسطة حزام كي لا تعيقهم ثيابهم عن الحركة السريعة عند الضرورة. صاحين، أي بدون خمر أو ما يشبه ذلك. فينبغي على المؤمن أن يكون صاحي الذهن، أي أن يتبنى موقفا جديا واضحا في دراسته لكلمة الله. فألقوا رجاءكم بالتمام، هذه هي رسالة الرجاء العظيمة. فكما رأينا سابقا، لماذا ينبغي على أولاد الله أن يحتملوا التجارب؟ لأن لدينا رجاء، وهذا الرجاء يعتمد على قيامة يسوع المسيح، على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. في الوقت الذي يأتي فيه المسيح لاختطاف الكنيسة من على هذه الأرض، فسوف يأتي بالكثير من النعمة معه، وبواسطة هذه النعمة سوف يقوم بأخذ كل مؤمن معه، وسوف تمتحن أعمال جميع المؤمنين أمام عرش الله. في ذلك الوقت إما أن يخسر المؤمن أو ينال مكافأة، وهذا بالطبع سيكون بفضل نعمة الله. وحقيقة أننا سنلاقي دينونة في يوم ما يجب أن تكون حافزا آخر لنا على احتمال تجارب هذا العالم، وبالتالي فإن كيفية عيشنا على هذه الأرض أمر في غاية الأهمية. لهذا ينبغي علينا أن نكون مطيعين لله كي يكمل خططه من خلالنا. عدد 14، كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم. كأولاد الطاعة، سوف يقودنا الكتاب المقدس إلى الطاعة إن تبعناه. وربما تذكر صديقي ما قاله يعقوب في رسالته: ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. وكلمة الله لا تعطينا الرجاء فحسب، بل وتقودنا إلى الطاعة أيضا. لهذا ينبغي علينا أن نطيع كلمة الله وأن نمتثل لتعليمها وتعليماتها. لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، أي أن لا تعودوا إلى ما كنتم عليه في السابق. فينبغي علينا أن نحيا حياة تدل على أننا قد تغيرنا من الداخل، فلا ينبغي علينا أن نسير ونحن نصطنع الابتسامة، بل ينبغي أن يكون التغيير حقيقياً ونابعا من أعماق دواخلنا. عدد 15، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة. القداسة شيء يسيء الكثيرون فهمه، فبالنسبة للشخص العادي القداسة تعني التصرف بطريقة غير عادية في الحياة اليومية، لكن الرب يريد منا أن نكون متكاملين في شخصياتنا، فهو يريد منا أن نتمتع بالحياة وأن نمرح. ولا نعني بقولنا هذا المرح الذي ينطوي على خطية، وإنما المرح البريء. فالقداسة بالنسبة للحياة الروحية تشبه الصحة بالنسبة للحياة الجسدية. فكما أننا نحب أن نرى الناس أصحاء جسمانيا، ينبغي علينا أن نحب رؤيتهم أصحاء روحيا أيضا. وما أحوجنا لأشخاص كهؤلاء في يومنا هذا. عدد 16، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. هل ينبغي أن تكون القداسة صفة كما هو حال قداسة الله؟ كلا، فإلهنا كامل تماما، أما نحن فلا يمكننا أن نبلغ الكمال أثناء حياتنا هذه. إذن ما هو المقصود بأن نكون قديسين كما أن الله قدوس؟ إن إلهنا كامل ورائع بصورة مطلقة، ورغم أننا مجرد بشر إلا أنه يمكننا أن نكون ناضجين. فينبغي على الكبار أن يكونوا ناضجين روحيا، لا أن يبقوا أطفالا في الإيمان والنمو الروحي. لكن ما الذي يمكنه أن يحقق هذا النوع من النمو والنضج؟ إنها كلمة الله. عدد 17: وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد، فسيروا زمان غربتكم بخوف. إن الله يحكم على أعمال كل شخص بعدالة ودون تحيز أو محاباة أبدا، ولا علاقة لهذا الأمر بخلاصك صديقي المستمع، بل هو أمر يتعلق بالحياة التي تحياها هنا على هذه الأرض. وبما أن الله سيحكم على أعمالنا، فينبغي علينا أن نولي عناية وانتباها لنوعية الحياة التي نحياها، وبالتالي لنحرص عزيزي المستمع على أن لا نعيش حياة سطحية. فهل تحاول الابتسام دوما وأن تشع سعادة وإشراقا أينما ذهبت؟ إن الإنجيل لا يرش ماء الورد على حزمة من الأعشاب الضارة العديمة الحياة، بل إنه يغير الحياة ويزرع رجاء حيا يعتمد على قيامة المسيح. والمؤمنون يحصلون على الحياة من خلال المخلص الحي الجالس عن يمين الآب. عدد 18 و19: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. عالمين. أرجو صديقي المستمع أن تكون أنت أيضا عالما وعارفا وموقنا بأنك من المفديين. في هاتين الآيتين يتحدث الرسول بطرس عن عمل الله الموضوعي من أجل خلاصنا، ألا وهو الفداء. صديقي، لقد كان يتعين على الله أن يدفع ثمنا غاليا عني وعنك، فقد كنا جميعا نقف تحت دينونة الله، لأن الكتاب المقدس يقول: النفس التي تخطئ هي تموت. والله لم يلغي هذا القانون، فهو لا يتغير أبدا، إنه هو أمسا واليوم وإلى الأبد. نحن نسمع أننا نعيش في عصر جديد بأفكار جديدة وقيم جديدة، لكن يجدر بنا أن نعلم أن الله لم يتغير، فلا حاجة لأن يتغير الله، لأنه يعلم النهاية منذ البداية. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب. رغم أن الفضة والذهب يمكن أن يصبحا نقيين عن طريق النار، إلا أنهما يفنيان بمرور الوقت. لكننا لم نفتد بأشياء تفنى. من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، يقول بطرس. الحياة فانية، أي أنها فراغ في فراغ بدون فداء المسيح. فما من شيء عديم القيمة مثل الحياة البشرية بمعزل عن فداء المسيح. إن كل شيء آخر في العالم يخدم هدفا، فكل حيوان وكل نبتة على هذه الأرض تخدم هدفا معينا، كما أن الشمس والقمر والنجوم تخدم هدفا ما. أما الإنسان بمعزل عن الله فهو عديم الجدوى، وقد قال أحدهم بأن البشرية هي مجرد طفح جلدي على بشرة هذا الكوكب الصغير. وهذا ينطبق صديقي على الإنسان البعيد عن الله. لكننا لم نفد بأشياء تفنى أو بأشياء من هذه الحياة الفانية، كما أن الإنسان لا يمتلك شيئا يقدمه لله من أجل فدائه. فهل تمتلك صديقي المستمع شيئا يحتاج إليه الله؟ وماذا نستطيع أنا وأنت أن نفعل لكي نفدي أنفسنا؟ لا شيء. إذن كيف لنا أن نحصل على الفداء؟ يقول: بل بدم كريم، دم المسيح. يستخدم الرسول بطرس هنا كلمة مرادفة لكلمة ثمين، ألا وهي كريم. وكما قلنا سابقا، فإن بعض الأوساط المسيحية لا تذكر دم المسيح إطلاقا، بحجة أن الدم يثير الاشمئزاز. لكننا لا نعتقد أن هذا صحيح أبدا، كما أن الرسول بطرس لم يكن ينظر إلى دم المسيح بهذه الطريقة، بل هو يقول بأن دم المسيح كريم أو ثمين، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. سمعان بطرس الذي عاش مع المسيح لمدة 3 سنوات يقول بأن المسيح بلا عيب ولا دنس، فقد كان المسيح خاليا من الخطية تماما. وما من شك في أنه يجدر بنا أن نصدق الرسول بطرس لأنه أقدر منا ومن الكتاب المعاصرين على الحكم على المسيح. فالكتاب المعاصرون يكتبون من أجل المال، لكن الرسول بطرس لم يكن يهتم بجمع المال، فكل ما حصل عليه من شهادته للمسيح هو المعاناة والموت، وهو يقول بأننا لم نفد بأشياء تفنى كالذهب أو الفضة، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. وهذه عبارة موضوعية عن فدائنا، فهذا هو ما فعله الله من أجلي ومن أجلك أنت أيضا صديقي المستمع. عدد 20، معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. لقد كان المسيح معروفا قبل تأسيس العالم، والآن اسمح لي صديقي أن أقتبس الفقرة الرائعة التالية مترجمة عن تفسير سكوفيلد للكتاب المقدس: اختيار الله المطلق في التعيين السابق والاختيار السابق قد نبعت جميعها بصورة منطقية من قرار إلهي، اعتمادا على علم الله المطلق الأزلي لجميع خطط العمل المحتملة. أما ترتيب ذلك من ناحية منطقية لا زمنية فهو كالتالي: علم الله المطلق، ثم القرار الإلهي بالتعيين السابق والاختيار السابق، ثم المعرفة المسبقة. وكما أن قرار الله أزلي، فإن معرفته السابقة أزلية أيضا. وكما أن معرفته السابقة تمتد لتشمل جميع الأحداث، فهي تشمل أيضا كل ما يتعلق بالاختيار والتعيين السابق والاختيار السابق. لذلك فإن الاختيار هو بحسب المعرفة السابقة، والمعرفة السابقة هي بحسب الاختيار، وهذا يعني أن كليهما في توافق تام. وحينما نبدأ بالتعامل مع كلمات مثل التعيين السابق والاختيار السابق إلى آخره، فكأننا بذلك نعامل الله وكأنه حاسوب ضخم، ولكن حاش لله أن يكون كذلك. فقلب الله أكبر من الكون كله، وقد يهتم شخص بمعرفة ما إذا كانت المعرفة المسبقة تأتي قبل التعيين السابق أم العكس والصحيح. لكن بصراحة فإن الشيء الأكثر أهمية هو أن المسيح كان معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. ولتبسيط الأمر نقول بأن الصليب لم يكن شيئا مفاجئا أو طارئا في خطة الله، فقد كان المسيح الحمل المذبوح قبل تأسيس العالم، لأن الله كان يعلم منذ البداية حاجتنا لمخلص، كما أن الله أحبنا لدرجة أنه أوجد هذا المخلص من أجلنا بفضل محبته ونعمته. وهنا صديقي المستمع، يا من أنت بعيد عن الله ومهمل لأمر خلاصه العجيب، أدعوك لا بل أتوسل إليك أن ترجع إلى الله. نحن لا ننادي من هذه المحطة بالتدين، لا ننادي بإقامة الشعائر الدينية، بل نطلب عن المسيح قائلين تصالحوا مع الله. فالمسيح رفع دينونة خطايانا عنا عندما مات فوق الصليب وأقيم من الموت. فهل تصالحت مع الله؟ هل عرفت الله؟ لا تستبدل حاجتك إلى علاقة بالله بحلول دينية أو سواها، فهذه كلها لن تنفع. وإلى لقاء آخر بإذن الله في الحلقة المقبلة. هذا ضيفكم ومضيفكم سهيل موسى يتمنى لكم كل خير، ولتكن نعمة المسيح وليكن سلامه من نصيب كل واحد.